فيها ليلة القدر، ولكن من الذي يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؟ لا ندري، فإن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك في ليالي السنة كما أخفى ذلك في عمر الإنسان. فالمفروض منا في كل سنة نحيي هذه الليالي، ليالي القدر، عسى أن ندرك في سنة من السنين بركات هذه الليلة، لأنها ليلة مباركة. والبركة كما تعلمون هو الخير المستقر والمستمر، يعني من يدرك ليلة القدر لا يشك أنه من أهل الجنة. كل من يدرك على نحو الموجب الكلية، كل من يدرك ليلة القدر لا يشك بنفسه أنه من أهل الجنة، لأنها ليلة مباركة، والبركة هو الخير المستقر في عمر الإنسان والمستمر إلى يوم القيامة. فيكون الإنسان حينئذ مباركا ببركة ليلة القدر. وما أعظم هذه الليلة، ليلة القدر. في أحاديثنا الشريفة هناك طائفة من الروايات تنص على عظمة وشرافة وكرامة وبركة هذه الليلة، بحيث الإنسان ينبهر عندما يطالع هذه الروايات، واقعا يتحير في أمره ويتعجب فيما ورد من الفضائل والمكارم في هذه الليلة المباركة. لا أقص هذه الليلة، إنما أقول ليلة القدر، ومنها هذه الليلة. يحتمل أن يكون ليلة القدر في مثل هذه الليلة المباركة. عندنا السنة أرضية وعندنا السنة سماوية، يعني السنة عبارة عن حركة في الكواكب، ويكون نتيجة حركة الكواكب حركة الشمس والقمر والأرض، هذه الكرات الثلاثة عندما تتحرك يتولد منها اليوم، النهار، الليل، الساعات، الشهر، كما يتولد السنة. فالسنة إنما هو ولادة حركة الكواكب السيارة. هذه السنة تختص بالأرض، إما أن تكون سنة قمرية إذا كان المبدأ القمر، وإما أن تكون سنة شمسية إذا كان المبدأ الشمس، يعني المنطلق إن كان القمر فتسمى بالسنة القمرية، وإن كان الشمس فسنة شمسية. هذه في الأرض. وعندنا سنة سماوية للملائكة. هذه السنة الأرضية إنما هي للناس، باعتبار أنه الناس إنما يرون الماديات، لنزعتهم المادية يرون الماديات، فلذا سنتهم تتعلق بأجرام سماوية تراب العين. يمكن الإنسان أن يرى الشمس، حركة الشمس، حركة القمر، ومن ثم يعرف الليل من النهار، يعرف الشهور ويعرف السنين. فعليه سنة الأرض إنما هي سنة مادية، صح التعبير، يعني يتعلق بالمادة، يتعلق بالأجرام السماوية. وهناك سنة سماوية للملائكة ليس للناس، ولكن تتعلق بالناس أيضا، بأمور الناس وشؤون الناس، إلا أنها سنة سماوية ملائكية إن صح التعبير، وسنة إلهية. هذه السنة الإلهية مبدأها ليلة القدر، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينظم ويدبر أمر الكون في عالم التكوين، إنما يدبر من بداية السنة. كل إنسان، كل عاقل عندما يريد أن ينظم حياته، إنما ينظمه في بداية الأمر، يخطط، يدبر، ثم بعد ذلك يمشي على التخطيط، على ما صمم، يطبق ما جاء به من التصميمات في بداية السنة. هذا أمر طبيعي. هذا الأمر الطبيعي إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أيضا عنده هذا الأمر، لأن الإنسان كل ما عنده من كمالات هذا الأمر كمال، كل كمال في المعلول لا بد أن يكون في العلة أيضا، هذه قاعدة، كل كمال في المعلول يكون في العلة أيضا. فالله سبحانه وتعالى علة العلل، فإذا كان هذا الأمر يعد كمالا عقلانيا للإنسان يكون بنظم، وعليكم بنظم أموركم، كما قال أمير المؤمنين صاحب الذكرى في هذه الليلة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى عنده الناظم أيضا، لذا تجد الكائنات كلها تسير بنظم دقيق، شعر قيد شعره ما يمكن أن يتخلف هذا الناظم، والناظم يدل على أن هناك منظم حكيم عالم قادر وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا الكمال في الإنسان أن ينظم أموره حسب السنين والأشهر والساعات موجود في الملائكة أيضا، موجود في العالم العلوي في مقابل العالم السفلي، موجود في العالم العلوي في الملائكة عند الله سبحانه وتعالى أيضا سنة، حيث أنه الأمور كلها يفرقها في ليلة بداية هذه الليلة أو بداية السنة الإلهية إن صح التعبير، إنما هو عبارة عن ليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. الأمور الإلهية إما أن تكون محكومة وثابتة لا تتغير في أم الكتاب، وإما أن تكون قابلة للتغير، بمعنى أنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فقابل للتغير. فالذي يفرقه بحيث لا يتغير ويثبت إنما يكون في بداية السنة، الله سبحانه وتعالى يثبت ما عنده من الأمر الحكيم، يعني المستحكم الثابت الذي لا يتغير، يثبته في ليلة القدر، ويقدم ذلك الذي يثبته في اللوح اللوح الأم الكتابي صح التعبير، اللوح الأم القضاء، في ذلك اللوح يثبته ويقدمه إلى وليه وخليفته في الكون وهو الحجة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة القدر بمعنى أنه كما ورد في أحاديثنا الشريفة أن الله سبحانه وتعالى الآجار والمواليد الأرزاق كل ما يحدث في هذا الكون، ولا سيما ما يتعلق بالإنسان شؤون الإنسان، كل ما يحدث الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك، ثم بعد ذلك بعدما أثبت وأحكم يفرق فيه كل أمر حكيم في بداية السنة الإلهية، يعني ليلة القدر، يقدمها كما ذكرنا إلى صاحب الأمر بملائكة تنزل أفواجا تتنزل فيها الملائكة، إنما تتنزل الملائكة في كل سنة على من؟ على الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وخير دليل كما ورد عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام أنه استدلوا على خصمكم بسورة إنا أنزلناها، بأنه لابد ضرورة تكوينية وضرورة عقلية وضرورة دينية، أنه لابد من وجود إمام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في كل سنة ليلة القدر، هذا ما لا شك فيه عند كل المسلمين، كل من يؤمن بالقرآن الكريم، كل من كان كتابه كتاب الله القرآن الكريم ويؤمن بهذا الكتاب لا يشك بأنه في كل سنة لا بد من ليلة القدر، هذا مفروغ عنه مسلم عند كل المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم. حينئذ نسألهم أيها المسلمون في كل العالم، أيها المسلمون، ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، سأتحدث عن هذا المعنى إن شاء الله في الليالي المقبلة، يفرق فيها كل أمر حكيم، ثم هذا الأمر الحكيم الذي الله يفرقه ويدبره يتنزل به مع ملائكته على من يتنزل في ليلة القدر، لأن القرآن صريح على أنه الملائكة في ليلة القدر تتنزل بأمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من المغرب إلى الطلوع، طلوع الفجر الصادق، الملائكة تتنزل أفواج بهذه الصحائف بهذه الألواح التي قد كتب الله سبحانه وتعالى فيها الآجال والأرزاق، وحتى يكتب فيه صك الحاج، أنه الحاج والحاجة الذي يرزقان في هذه السنة، السنة الإلهية الآتية من قدر إلى قدر آخر، في هذه السنة في أيام الحج من يرزق فإنه في هذه الليلة ليلة القدر يكتب صك الحاج، ويعرض ذلك على ولي الأمر، يعرض ذلك على ولي الكائنات يعرف ذلك على خليفة الله في الخلق. فمن هذا الخليفة؟ فمن هذا الحجة؟ لابد أن يقر بأن هناك إنسان كامل هو مظهر لأسماء الله وصفات الله، هو الحجة، والملائكة تتنزل على الحجة من آدم في الحديث الشريف أن هذه ليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض باعتبار الأشهر، كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ورمضان كان منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض. فكانت ليلة القدر من آدم ثم من بعد آدم إلى الأنبياء واحد تلو الآخر إلى أن وصل إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بعده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده الأئمة عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا من ننتظر ظهوره الإمام الحجة الثاني عشر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه ليلة القدر إجمالا. طبعا هذه الليلة الخطباء المحاضرون يتحدثون عن أمير المؤمنين باعتبار من وحي المناسبة، لأنها ليلة الحزن وليلة ضربة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. بطبيعي الحال يتحدثون عن فضائل أمير المؤمنين، عن مقامه الشامخ، عن ولايته، عن إمامته، عن فضائله وعن شهادته، وأنه سيد المظلومين وأول المظلومين. إلا أني أنا أنطلق مع استماحة العذر من إخوة الحضور، كما أنه أستمد من روح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأنطلق من روحه الشريفة أنه أتحدث عما يتعلق بنا وما عنونا المحاضرة بذلك، وهو الصلح مع الله. احنا الليلة نريد نصالح ويا رب العالمين، باللهجة الشعبية الدارجة، احنا الليلة جينا نريد نصالح ويا الله. ليش يجب صالح ويا رب العالمين؟ تعرف الزعلانين احنا؟ قابل احنا شبابنا، شيبتنا، رجالنا، نسانا، زعلانين مع رب العالمين؟ او نحن حرب مع الله حتى نتصالح؟ لان الصلح يقابله الحرب. الانسان اما يكون في حرب واما يكون في صلح، لو زعلان لو مصالح، واحدة من الاثنين. فعندما نقول نتصالح مع الله معناته انه شنو؟ احنا متحاربين مع رب العالمين، احنا متزاعلين مع الله والان نريد نصالح. ليش؟ لانه الرسول اعظم قال: يا علي، لو هدى الله على يدك النسمة خير لك من ان تطلع عليه الشمس. انا كنت ناوي قبل ايام انه تكون ليالي قدري عند امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هكذا نويت. إلا أنه في ذلك اليوم الذي نويت بالليل شفت واحد من إخوان الشباب تقريبا بعد منتصف الليل ساعة واحدة بالطريق شفته، أثناء كلام أنا الصبح نويت أنه أروح النجف العشر التشرف بزيادة المؤمنين في الليل، أريد أبينكم أنه ليش أطرح هذا الموضوع بالخصوص. يعني من تلك الليلة الله سبحانه وتعالى جعل الرزق الإخوة هو هذا المعنى، أنه الليلة بدنا نصالح ويا الله، شلون نصالح؟ هذا الأخ العزيز دار حديث بيني وبينه، في أثناء كلامه قال بنكتة عجيبة، وذلك طبعا كانت إلي تذكرة، الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهني بهذه الكلمة، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فبعض الأحيان يكون التنبيه من قبل الإخوان من حيث هو لا يدري، ليحكي حكاية لكن هي في الواقع إنما كانت الحكاية لي مختصة بي، وذلك أنه في أثناء كلامه بحديثه قال: لو يعطوني دقيقة من حياة أمير المؤمنين لكفاني وأكون من أهل الجنة. قلت له: صحيح كلامك ذهب، واقعا لو دقيقة من حياة أمير المؤمنين يعطونا الآن، مو لي وحدي، الكل البشرية دقيقة واحدة، ضربة علي يوم الخندق سعد العباد تتقلين، سبحان الله، واحد من أمير المؤمنين لو أعطي إلى الخلق لكان أهل الخلق كلهم من أهل الجنة، كما ورد في الحديث الشريف: يا علي، حبك لو أحبك الناس وحبك لو كان خردلة في قلب الإنسان فإنه ما يدخل النار، فإن حبك أمان من النار. فقال له دقيقة واحدة من حياة أمير من الطوني لي الآن الله سبحانه وتعالى يفيضها علي، كنت من أهل السعادة ومن أهل الجنة. قلت صحيح هذا الكلام في هذا. ثم قال هاي النقطة هنا، ثم قال بعد ذلك مباشرة: حينئذ ما أعظم الذي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي لو هدى الله على يدك النسمة خير لك من أن تطلع عليه الشمس. يعني يوم كامل، يوم أمير المؤمنين كامل بعباداته، بتقربه إلى الله، بجهاده، بأخلاقه، بقرآنه، بحقيقته، بماهيته الولوية العلوية، بكل وجوده، أنه خير لك من أن تطلع عليه الشمس، يعني خير لك من يوم كامل خير. إذا واحد الله سبحانه وتعالى يهدي على يديك نسمة واحدة، فكرت في نفسي قلت إذن وظيفتي أنا أن أكون في خدمة الإخوان، لذا انصرفت عن زيارة النجف الأشرف، والآن الليلة بخدمتكم حتى نذهب جميعا إلى الله. ليش؟ لأنه إحنا فارين من رب العالمين. بأي دليل؟ نحن فارين من رب العالمين، شاردين من الله سبحانه وتعالى. بأي دليل؟ عندنا القرآن الكريم بالنسبة إلى الربا ماذا يقول؟ بالنسبة إلى معصية الربا، أنه كل من يربي في ماله فأذنوا بحرب من الله. كل واحد عند ربا في أمواله إنما في الواقع والحقيقة يحارب رب العالمين. إذن معصية الربا يعني حرب مع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الحرب مع الله سبحانه وتعالى لا يختص بالربا، بل كل معصية عندنا في الأحاديث الشريفة أنه المعصية إنما هو براز مع الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يعصي ربه في الواقع يعني يبارز رب العالمين، لأن الله يقول له لا تفعل. طرف المقابل العبد المذنب العاصي الحقير الفقير المسكين المستكين يقول له أنا أفعل. إذن يبارز، يعاند، يعني يبارز رب العالمين، يحارب رب العالمين. فحينئذ يلزم الإنسان عندما يعصي الله في الواقع والحقيقة يكون بحرب مع الله سبحانه وتعالى كالربا. فكل معصية كبيرة من الكبائر التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها النار يلزم أن يكون حرب من الله سبحانه مع الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا عبد الله نفسي لا تطوقني عن المعصية، أنا ما أقدر ألزم قدام نفسي، نفسي دائما ترغب للمعصية، نفس أمارة بالسوء، تريد الشهوة، تحب الشهوة، ترغب إلى المعصية، ماذا أفعل؟ علمني شيء حتى أتخلص من المعصية. فيسأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: اذنب ما شئت، باعتبار الإنسان كرامته عظمته كماله بحريته واختياره. من عظمة الإنسان، لماذا الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه على الخلق كله، على الخلق كله؟ لماذا؟ ولقد كرمنا بني آدم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية، باعتبار الله هو المختار، هو الحر، الله مختار، لأن قادر وكل قادر يلزم أن يكون مختارا. هذا الاختيار لم يتجلى في خلقه إلا في الإنسان. جيب لي أي خلق اشوفه مو مختار. الملائكة ما عندهم اختيار، إنما مجبورين على الطاعة، مجبورين على التسبيح. طبعا قيل أنه عندهم اختيار نوعا ما، ولكن ليس كاختيار الإنسان. وكذلك الجن عندهم اختيار، الجن باعتبار مكلفون بالعبادات فعندهم الاختيار، إلا أنه ليس كاختيار الإنسان. وبقية الموجودات ترى طبعا حسب إحاطتنا العلمية، حسب الطاقة البشرية، نرى أنه كل الموجودات إنما هي مجبرة في عطائها. الشمس تعطي الناء الحرارة والنور والدفوع، لماذا؟ لأنها مجبرة على ذلك، حالة الجبر، فيها الجبر، الجبرية حاكمة على الحالة التكوينية على الكون، إنما يكون الكون كله بجبر إلا الإنسان. طبعا الشاعر قالوا حتى الإنسان يكون مجبور في أفعاله، يقولون بالجبر في أفعال الإنسان، ولكن نحن الإمامية من توفيق الله ومن اتباعنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نقول كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وهذا يعني أنه الإنسان عنده الاختيار، عنده الحرية، كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا في الحديث الشريف. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه الحرية للإنسان. من عظمة الإنسان أن يكون حر مختار، فلذا من حريته واختياره أنه جعله بمستوى أن يبارز رب العالمين. قال له أنا حر، أعطيتك الحرية، أنت هم حر، تقدر إما أن تطيعني تكون عبدا شكورا مطيعا، إنا هديناه السبيل، فإما يكون شاكرا مطيعا وإما يكون باختياره، وإما يكون عاصيا مبارزا لله محاربا لله. فالإنسان عندما يفعل المعصية يلزم أن يكون في حرب مع الله سبحانه وتعالى. فالله بما أنه أعطاه هذه الحرية جعل له بحكمة الربانية ما تثير هذه الحرية والاختيار في نفس الإنسان. لذا أشوف عند الدعوة الحرية دائما الإنسان ينادي بالحرية. هذه الشعوب الآن كلها تنادي بالحرية، لماذا؟ لأن هذه نزعة الحرية موجودة في باطن الإنسان، في كينونية الإنسان، في جبلة الإنسان، مسألة جبلية فطرية، فطرة الإنسان أنه حر يحب الحرية. لذا الكل يدعو بالحرية، إلا أنه منهم من يفرط في هذه الدعوة الحرية حتى يصل إلى درجة الحيوانية، يعني يكون حرا إلى درجة الحيوانية كالأنعام، بل أضل سبيلا. ومنهم من يعرف الحرية وأن هذه الحرية لها نطاق ولها إطار خاص، ولا بد أن يكون في نطاق الحرية. الحرية إنما أنت حر بشرط أن تحفظ حقوق الآخرين، لا تكون حريتك على حساب الآخرين. مع حفظ حقوق الآخرين أنت حر، وتسمى بالعدالة الاجتماعية، يعني عندك حرية فردية ولكن مع العدالة الاجتماعية، لا بد أن تكون في إطار العدالة الاجتماعية. فأنت حر في ملكيتك، أنت حر في ملكيتك، أملك ما شئت، كل الدنيا أملكها، أنت حر، إلا أنه أقوى عدالة اجتماعية، وذلك أن لا يكون هذا الحرية الفردية الليبرالية إن صح التعبير، هذه لا تكون على حساب الآخرين، لا تكون على إجحاف الآخرين، لا تكون على احتكار مال الآخرين. هناك ممنوعات، هناك حدود ممنوعة، هناك خطوط حمراء، لا، الإنسان لا يتجاوز هذه الخطوط الحمراء وإن كان حرا. فالله سبحانه وتعالى من كمال الإنسان أنه أعطاه الحرية، ولكن مع ذلك جعل له خطوط حمراء لا يتجاوزها. ومن يتعدى حدود الله، يعني هناك حدود، هناك إطارات، يجب علينا أن لا نتجاوز هذه الإطارات، لكن النفس تريد، النفس حرة تريد مجاوزة هذه الخطوط الحمراء. الإنسان حريص على ما منع، لما أنت منع طفل منع عن شيء، يشوف دائما يحاول أنه يأتي بذلك الشيء، لأنها حالة نفسية، نزعة مادية عند الإنسان موجودة. فلذا يقول الإمام الحسين رحمه الله أنه أنا عندي هاي النزعة الإنسانية اللي تميل إلى الشهوات وتميل إلى الذنوب والمعاصي، فماذا أفعل؟ الإمام يقول افعل ما شئت، اذنب ما شئت، ولكن أنا راح أعطيك 5 أمور، إذا قدرت تتخلص من هذه الأمور الخمسة فأنت حر بتمام المعنى، بكل ما للحرية من معنى ومن مصداقية، فأنت حر، افعل ما شئت، اذنب ما شئت، ولكن أكو أمور خمسة لابد تتجاوزها، يلا تقدر تفعل ما شئت. أولا، لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت. تريد تذنب اذنب راحتك حريتك، لكن بشرط أنه لا تأكل رزق الله. قال يا سيدي يا عبد الله لا يمكن هذا، لأنه إنما أنا أعيش على رزق الله، الله سبحانه وتعالى يرزقكم، يرزقكم الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقكم على الله، كنتم في بطون أمهاتكم ما في كل شيء، إنما الله سبحانه وتعالى يرزقكم ويرزق أبنائكم، فلا تقتلوهم خشية إملاق، لأن الله هو الرزاق. قال زين، هذه واحدة. اثنين، قال زين أخرج من أرض الله، أخرج من أرض الله واذنب ما شئت، ما بيه شيء، أخرج من أرض الله واذنب ما شئت. قال وين أروح؟ ما عندي مكان، أنا ما يمكنني أن أخرج من أرض الله، فأينما أذهب فهو أرض الله، فعليه لا يمكن أنه أخرج من أرض الله، بل لا يمكنني أن أخرج من فضاء الله، لأن الكون كله لله. يعني أنت تروح الآن إلى القمر، أيضا القمر لله، تذهب إلى أي كرة من الكرات السماوية أيضا لله، لأن الكرات كلها، الأرض كلها، الخلق كله لله سبحانه وتعالى، ملك لله، الله مالك، مالك الدنيا، مالك السماوات، مالك الأراضين، ومالك الآخرة، ومالك يوم الدين، فعليه هذه ما يمكن. قلنا زين
لا يمكن لك أن تخلص، ادفع عنك الموت ودد ما شئت، مثل ادفع عنك الموت لأنه آخر موت، وراء الموت هناك حساب وعقاب، في حلالها حساب في حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. أقول احنا ليش نخاف من المعصية ومن الذنب؟ لأنه أكو وراها نار جهنم، فأنت ادفع عنك الموت عند نار ابن ماشي. قال هذا ما يمكن، لأنه الموت حق، والموت حق، والقبر حق، والصراط حق، هذا حق ثابت، حق يعني ثابت ما يمكن أن يتغير، من الثوابت التي لا تتغير، لا يمكن أن ينكر بأنه الموت حق، هذا ما يمكن. فعلى كل حال جل الدين إذا جاءك ملك النار وهو مالك، اسمه مالك، أراد أن يسحبك إلى النار فلا تذهب معه، قال لا، هذاك ملك مطيع لله سبحانه وتعالى ومأمور معدود، لا يمكن أن يتخلف عن أمر الله. فقال إذن كيف تذنب؟ قال سيدي من اليوم أنا بعد ما أذنب تركت الذنب، لأنه اقتنع، كلام خرج من القلب دخل في القلب، فحينئذ اقتنع وقال، يعني علم، وصل إلى درجة اليقين، علم وتيقن بأنه لا يمكن للإنسان أن يتخلص من هذه الأمور، فعلي كيف يعصي الله؟ فلذا قال سيدي عهدي إليك أن لا أذنب من يومي هذا. لكن نحن مع الأسف بما أنه لم نصل إلى هذه الدرجة من اليقين ترانا يصدر منا الذنب، لكن يا ترى عندما يصدر منا الذنب نيأس من روح الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه الليلة ليلة القدر الصلح مع الله سبحانه وتعالى، أنه تعالى نتصالح. صحيح إلى الآن بارزنا رب العالمين بمعاصينا وبذنوبنا وآثامنا، لكن الباب باب التوبة مفتوح، فيمكن الإنسان أن يتوب إلى ربه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقال الرواية في الكافي عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه عائلة ركبوا سفينة وانكسرت السفينة بهم في البحر، فنجت من هذه العائلة زوجة العائلة، يعني زوجة الأسرة هي التي نجت من الغرق ووقعت في جزيرة من الجزر. كان في تلك الجزيرة رجل شاب، هذا الشاب حسب الرواية يقول لم يكن في الأرض ذنبا إلا وأتى به، الذنوب اللي موجودة بالأرض جايبها كلها، مذنب بتمام المعنى. يقول عندما رأى هذه المرأة بتلك الحالة شك بأنها من الجن أو من الإنس، قال أنت من الجن أو من الإنس؟ قالت لا أنا من الإنس. فما قالت أنا من الإنس إلا وأراد أن يقع عليها فعل حرام محرم، فارتجفت المرأة، قامت ترتجف، ارتعدت رأسها، قال ليش؟ أشارت إلى السماء أنه فوقنا من يرانا، الله سبحانه وتعالى يرانا. قال يعني أنا أفهم من الرواية هذا المعنى، قال لها لم تذنب بهذا الذنب إلى الآن؟ قالت لم أذنب. الظاهر أنه هذا الذنب الزنا والعياذ بالله كان شائعا آنذاك، لذا عندما قالت لم أذنب تعجب، قال عجبا لم تذنبي وتخافين هذا الخوف، ترتجفين هذا الرجف من الله سبحانه وتعالى، وأنا عملت كل المعاصي ولم أخف، فندم وتركها، قام عنها، قام ورجع إلى محله وهو نادم. فالتقى برجل عالم من الرهبان، باعتبار القصة قبل الإسلام، من الرهبان، استحضر اثنينات هذا الرجل المذنب الشاب المذنب مع هذا الرجل العالم، فكانت الشمس حارة جدا، حرارة الشمس. قال العالم لهذا المذنب تعال ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يظللنا بسحابة، دعانا مستجاب والله يظللنا بسحابة، فادعو أنت. قال للشاب، الشاب قال لا للعالم، قال له أنا ما عندي وجه أدعو الله لأني لم أأتي بعمل أستوجب أن يستجيب الله دعائي، أنا أحاسب نفسي أشوف ما عندي بالعمل خير، في خير اللي أقدر أقول لإلهي الخاطر هالعمل استجب دعائي، لذا أنا ما أدعو. العالم قال للزين أنا أدعو وأنت قل آمين، يعني اللهم استجب. قال هاي مخالب هاي أسويها، فدعا أنه إلهي ضللنا بسحابة غمانة. هذا الشهر قال آمين، وإذا به تأتي السحابة وتضلهم ينادون، مشوا والسحابة تمشي معاهم تضللهم من حرارة الشمس، إلى أن وصلوا إلى مفرق طريق. لما وصلوا إلى مفرق طريق العالم راح طريقه، وهذا الرجل المذنب ذهب إلى
حاجته في طريقه. وإذا هذه السحابة تمشي مع المذنب، عافت العالم، مشت ويا هذا الشاب المذنب، العالم رجع قال تعال. هذا يدل على أنه دعاة استجاب الله مو دعائي، مع أنه أنا عالم علام، وقال العلامة الله الآن جناب الله علام، لكن هذا العلامة ما فات، أنت المذنب دعاة استجاب الله، أما هذا العلامة استجاب الله دعاء. تعال شو نسوي؟ قال لم أفعل شيئا، إنما هاي آخر لحظة حجر القصة، وامرأة رأيتها وكيت وكيت فخفت الله سبحانه وتعالى وتبت إلى الله. قال له هاي الحالة اللي تروح منك، لأنه أنت الآن مستجاب الدعوة، فإحنا نريد هالحالة تصير عندنا، أنه نصالح مع رب العالمين، هاي حالة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيش قد ما نسوي الذنوب لا تهتموا، ترى عندنا فدرب كريم وحقكم، أكو فد رواية شفتها واقعا تنزل مشاعر أخاف أقولها، بس خلي أقولها لأنه ليلة في الصلاة، خلي أقولها الروايات اللي تدل على الرحمة الإلهية. رواية يقول من يذنب، من يذنب كل شاب يذنب، هذا ما يمكن. عندنا في الحديث الشريف سأقرأكم الروايات، كل بشر خطأ يخطأ كثيرا، هذا مستحيل أنه واحد الآن في المجلس يقول أنا لم أذنب، مستحيل، لأنه قوله لم أذنب هذا هو ذنب، قوله لم أذنب هذا هو يعد ذنب عندنا. فعلى كل حال عندنا في الحديث الشريف أنه الشاب اللي يذنب، أخاف أقولها بس رح أقولها، الشاب اللي يذنب وهو يعلم حين الذنب في الخلوة يذنب، وتعلم ماذا أقول، في الخلوة يذنب وحده، مثلا المرافق وحده يذنب وهو يعلم يذنب، يقول علمه بذنبه غفران لذنبه، ما دام يعلم أنه يذنب الحالة الذنب يرتكبها هو، هذا بما أنه يعلم أنا دا أذنب، أنا معترف أنه دا أذنب، الشهوة غلبتني وفي حالة الذنب، هو هذا العلم بالذنب غفران لذنبك، الله يدي يغفر لك اللي نطاق فيش علم، لأنه هذا العلم كل واحد يطاق. شوف كثير يذنبون هم غافلين عن نفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا اللي دا يذنب ويعلم بأنه يذنب، هذا يدل على أنه الله يريد أن يغفر له، الله يريد يغفر له، لذا خلى له العلم، انه اسمع له في روايه، سامع له في روايه حديث، لذا يذنب وهو خجلان من نفسه، انه شنو رب العالمين ذا اذنب يخجل، لذا شوف وراها يبكي، واقعا يبكي، يذنب وهو يبكي بعد ذلك. في الحديث الشريف يقول يوم القيامه ياتي شاب، يؤتى بشاب ويحكم عليه بجهنم، انه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يلا خذوا الجهنم، هذا جهنم لانه ما عنده عمل حسن، هذا خذوا الجهنم. يقال هذا الشاب يذهب، تاتي الملائكه الغلاظ تاخذه، تقيده بالسلاسل الجهنميه وتاخذه الى جهنم، فيروح الى جهنم يلتفت الى خلفه، ينظر الى ظهره، بس مجرد ياتي الخطاب من مصدر الجلاله، لما فعلت ذلك؟ يقول هذا الشاب انه الهي صحيح انا مذنب، انا ادري بنفسي معترف انه انا مذنب واستحقنا جهنم، هاي انا ادري بها، بس انا كنت سامع بالدنيا، سامع انه رحمتك واسعه، رحمتك عظيمه، مهما يكون على كل حال تغفر الذنوب جميعا الا ما اشرك، تغفر الذنوب كلها بس الشرك لا تغفر، ولا كل الذنوب تغفر على الاطلاق، فانا انظر الى رحمتك، هاي الرحمه اللي قالوا لنا بالدنيا هاي وين العالم؟ يقول ارجعوا الى الجنه، ودوا الى الجنه، ثم بعد ذلك يقول وعزتي وجلالي، انه يكذب، هذا بده يتشدد، هذا بده يتشدد، بده يتشدد، لكن مع ذلك ودوا الى الجنه، مع هالشذبه اللي بده يتشذبها ودوا للجنه، ثم بعد ذلك يقول لو قال هذا في دنيا انا ما كنت افضح يوم القيامه على رؤوس الاشهاد، انه اعلم الناس انه هذا من اهل الجنه. هاي هالحكايه لو قايلها بالدنيا وعلى كذبته، على كذبه لو قالها، هاي تدل على الرحمه الالهيه، انه الله سبحانه وتعالى قد رحيم، قد غفور. فحرامات اللي عنده هيش رب العالمين يكون زعلان مع الله، المفروض انه نصالح الليله مع الله سبحانه وتعالى، ليله امير المؤمنين. يا علي لو هدى الله واحد من عندكم يصالح كلنا ان شاء الله، ليش واحد؟ كلنا نصالح، واحد يدعو للثاني، الليله لا تدعوا لنفسكم، لانه ادعوني بلسان لم يذنب، احنا كلنا السنتنا مذنبه.
كلنا مذنبين. قال يا ابن رسول الله وأي لسان لم يذنب؟ قال ادعوني بلسان غيري. بلسان غير حديث عن الله سبحانه وتعالى الراوي الأئمة عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني بلسان لم يذنب. أي لسان لم يذنب؟ قال ادعوني بلسان غيري. في الليلة كل واحد يدعو لي بجنة، من عرف احنا واحد ربما أكثرنا ما يعرف الثاني، ولو كلتنا شيعة أمير المؤمنين كلتنا واحد يعرف الثاني في ولاء أهل البيت عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من الحال معرفة الشخصية ربما إخوان بعضهم يعرفوا بعضهم، بس أنت أدعو عن يمينك ويسارك الليلة، قل إلهي أنا ذو الإخوان الاثنين عن يمين ويسار اللهم اغفر لهما. فشوف الله سبحانه وتعالى يغفر لك أولا ثم يغفر لإخوانك اللي عن يمينك وعن يسارك وعن جهادك الأربعة خلفك وأمامك، يعني دائر مدارك ادعو له عن كل الإخوان عن كل البشرية. خلص عنده روح عالمية. سيد ابن طاووس عليه الرحمة يقول في ليلة القدر الظاهر فكرت في نفسي أنه لمن أدعو في الليلة، من يستحق الدعاء أدعو له؟ قلت أدعو لنفسي، قلت لا أكو واحد أكثر من يحتاج لدعائي. أدعو لوالدي، قلت لا أكو ناس أكثر من والدي يحتاجون إلى دعائي. أدعو لإخوان المؤمنين والمؤمنات، شفت لا أكو أكثر. أدعو مثلا للمخالفين، شفت لا أكو من هناك أولى بالدعاء. إلى أن وصلت إلى هالحالة الروحية أنه أدعو للكفار أنه ذول يستحقون الدعاء، أنه اللهم اهدي رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، كفار مشركين، بس والله وصل إلى هالحالة الروحانية أنه رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ذول مشركين كفار، بس بين ليفتهم ما يعلموا شو يسوون، أضلهم الشيطان، فيدعو لهم بالهداية رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فندعو واحد للآخر، يدعو في هذه الليلة ليلة الدعاء ليلة التقرب والصلح مع الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ لكم بعض الروايات لأنه كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير، فكلام أهل البيت فيه النور إن شاء الله. نتنور بكلمات أهل البيت ثم بعد ذلك نعرج إلى مصيبة أمير المؤمنين ومن ثم إلى رفع القرائن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. لازم سعدنا إيش حالة؟ حالة الانقطاع إلى الله، وهي أفضل الحالات للإنسان. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. كمال الانقطاع تارة أنقطع إلى الله ولكن أنا متذكر لنفسي، تارة لا أنقطع إلى الله حتى عن نفسي، يعني حتى بعد مو فكر نفسي أصلا، هذا يسمى كمال الانقطاع. فالإمام يطلب من الله سبحانه وتعالى كمال الانقطاع إليه، أنه ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة ليلة الانقطاع، ليش؟ لأنه نحن في ضيافة الله يا إخوان، شهر رمضان شهر ضيافة، وعلى شرف الانتهاء بعد خلص رمضان، على شرف الانتهاء إلى رمضان القادم، من يقول يبقى حيا ومن يقول يبقى ميتا. فحينئذ شهر رمضان شهر الدعوة الإلهية، شهر الضيافة الإلهية. الضيافة هذا المعنى ذكرته من قبل، الضيافة غالبا بدايتها كلها مقدمات، ضيافة البشرية واحد من يضيف الثاني بدايتها مقدمات، ترحيب شاي فواكه إلى أن تصل الضيافة إلى قمتها. قمة الضيافة شو وقت؟ عندما تفرش المائدة، الخوان عندما يفرش، هذا يعني آخر الضيافة، لأنه وراها بعد كل واحد يروح إلى بيته، كل واحد يودع صاحب الدار ويذهب إلى بيته، تنتهي الضيافة. فنهاية الضيافة قمة الضيافة عند فرش السفرة، عند فرش المائدة. يقال في شهر رمضان قمة الضيافة اللي الله سبحانه وتعالى يريد يفرش المائدة، المائدة الإلهية يريد يفرشها، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها أسماء الله الحسنى، فيها علم الله، فيها قدرة الله، فيها أولياء الله، فيها عرش الله، فيها ما فيها الملائكة جبرائيل ميكائيل المقربون وغير المقربون كلهم على هذه المائدة الإلهية. هذه قمة الضيافة الإلهية. متى؟ يقال ليلة القدر. ليلة القدر يعني يفرشوها السفرة الليلة، الليلة إنما يكون فرش السفرة. وصاحب الدار إنما هو الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام، أجل الله فرجه الشريف لشرف الصلوات. فحينئذ نحن في ضيافة الله، وصاحب هذه الضيافة هو ولي الله الأعظم. فنحن في ضيافته، نحن في بيته، نحن في حضرته، في حضوره، الآن يشاهدنا ويرانا. فحبذا إذا عدنا مثلا خطأ، حتما عندنا خطأ ذنب، الآن لازم نستغفر ربنا. ليش؟ لأنه صاحب الدار يعلم، صاحب الدار لم يكن جاهلا غافلا، يعلم بكل نوايانا، بكل أسرارنا، بكل وجودنا. فإذا إحنا شو نسوي؟ زين، هسه الليلة نريد نروح على المائدة نقعد، نود على الضيافة. المفروض أنه نجلس على مائدة الله، على مائدة رسول الله، على مائدة أولياء الله، على مائدة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، نجلس ونحن نظفاء نظيف. إذا واحد يروح ضيافة أول ما أول ينظف نفسه بالخصوص إذا كان ضيافة مهمة، شو يعطل نفسه، يهذب نفسه، وبعدين يدخل إلى الضيافة. لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول: عطروا أنفسكم بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. عطروا، يعني ما تريد تروح للضيافة دائما لازم تعطر نفسك، تدخل المسجد وأنت تعطر نفسك. استحاب أن يعطر الإنسان لصلاته، لدخول المسجد، للضيافات. فحينئذ هذه الضيافة الإلهية بحضرة الله، بحضرة صاحب الأمر، علينا أن نعطر أنفسنا بالاستغفار، بالتوبة، حتى إن شاء الله ليلة القدر الثالث اللي هي الأعظم ليلة، ليلة القدر الثالث، إحنا بعد نكون مستعدين إن شاء الله لكسب الفيوضات الإلهية إن شاء الله. بالنسبة إلى التباكي والبكاء، باعتبارها ليلة البكاء، عندنا في الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى شبابا من الأنصار، في اليوم شاف شباب قاعدين من الأنصار، أتاهم النبي فقال: إني أريد أن أقرأ عليكم، أنا رح أقرأ لكم القرآن، فمن بكى فله الجنة. كل واحد يبكي ضمان من رسول الله، كل واحد يبكي لهذه الآيات فله الجنة. فقرأ آخر الزمر من سورة الزمر آخرها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر السورة. يقول: فبكى القوم جميعا، كلهم قاموا يبكون الشباب، لما رسول الله هو التالي للقرآن، هو كلام الله وينطق بكلام الله. فحينئذ بكى القوم جميعا إلا شاب، شاب واحد، باعتبار جفاف العيون، عندنا في الحديث الشريف جفاف العيون من شقوة الإنسان، وشقوة الإنسان من قسوة القلوب. إذا الإنسان صار شقيا يكون قسي القلب، قسوة القلوب من كثرة الذنوب. فمن كثر ذنبه قسى قلبه، ومن قسى قلبه جفت عيونه من الدموع. هذه علامة. فلذا هذا الشاب الظاهر عند قسوة القلب لم يبكي لقراءة رسول الله، لم يبكي، فبقي الشاب. فبكى القوم جميعا إلا شاب، فقال: يا رسول الله، هل يعلمنا رسول الله يعلمنا أنه ليس البكاء فقط، حتى التباكي، يعني حتى ولو كان بصورة أنه ديبش، هو ما ديبش، ما تجي الدمعة، لكن هو هذا التباكي هم إلى قيمة عند الله وعند رسوله. فقال: يا رسول الله، قد تباكيت، أنا حاولت أبكي بس ما جتني الدمعة، شو أسوي، قلبي أسود، ما تجي الدمعة، سود قلبي وجفت دموعي، تباكيت فما قطرت عيني. قال: فقال: إني معيد عليكم، أنا راح أعيد لكم القرآن مرة ثانية، إني معيد عليكم، فمن تباكى، أول قال من بكى يعني نزلت دموعه، الآن يقول من تباكى فله الجنة. قال: فأعاد عليهم فبكى القوم، وتباكى الفتى، هذا الشاب أيضا تباكى، فدخلوا الجنة جميعا. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم النبي عليه السلام قال: إلهي، ما لعبد البل وجهه بالدموع من مخافتك، شنو له ثواب، شنو له مقام؟ قال: جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة، وأقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد يبكي. ومن خرج، من خرج الليل، من خرج من عينيه مثل الذباب، جناح ذبابة دمعة تنزل فقط، من خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشية الله، آمنه الله به يوم الفزع الأكبر، وجزاؤه المغفرة والرضوان والجنة إن شاء الله. في الاستغفار: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجه الشيطان، والصدقة تكسر ظهر الشيطان، والحب في الله والمواذرة على العمل الصالح يقطعان دابر الشيطان، والاستغفار يقطع وتين الشيطان، يعني يقتل الشيطان بالاستغفار، ولكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر الله. طوبى كل ذنب اللي مسوي تحت استغفر الله. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لم أذنب، لأنه معصوم لا يذنب، ولكن لو أذنبت فإني بعد كل ذنب أصلي ركعتين صلاة. كل ذنب اللي سويته، يخطأ الإنسان يذنب على كل حال، فبعد كل ذنب أصلي ركعتين صلاة. ليش؟ لأن الله يذهب السيئات بالحسنات، والصلاة حسنة، فبهذه الحسنة أمحو عني السيئة، أمحو عني الذنب. فطوبى لمن يكون تحت كل ذنب استغفر الله عن رسول الله. وقال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. يسألون بعض الأخوان أنه رزق ضعيف قليل، هذه الرواية خير علاج لمن كان رزقه قليل ومن ابتلي بالهم والغم. الاستغفار: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. أنا ذنب انتقيت الروايات، لأنه أكو روايات بعض الأحيان تخوف، لكن هالروايات تبشر على أنه لو 70 مرة تذنب في كل يوم، عند ذلك تستغفر رب العالمين الله سبحانه وتعالى، هاي 70 كلها يغفرها، بل أكثر من ذلك. عندنا في الحديث الشريف: من يذنب فإن الملك يكتب الذنب، لكن الملك الذي يكتب رقيب عتيد، هذا الرقيب الذي يكتب الذنوب لا يكتبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تكتب عليه الذنب إلى 7 ساعات. 7 ساعات ينتظر. بالنسبة للحسنة العتيدة الذي يعد الحسنات، يقول له: اكتب الحسنة ولو بنية، حتى ولو نوى انه يا ليت انا عندي فلوس ابني مسجد، ابني جامع، ابني حسينية، يكتب له فلان بنى جامع، بنى حسينية، بنى مسجدا مثلا، بمجرد النية، لان نية المؤمن خير من عمله. بالنسبة إلى الحسنات الله سبحانه وتعالى يكتبها ولو بنية، أما بالنسبة إلى السيئات النية لا يكتبها، لا بل حتى السيئة في بداية الأمر لا يكتبها إلى 7 ساعات، ينتظر عسى ولعل هذا الشاب يصلي له ركعتين، يذهب إلى جامع، يذهب إلى صلاة جماعة، أو هو يصلي من المصلين فيصلي، فإن صلاته تكون سبب لغفران ذنبه. لذا ورد في الحديث الشريف: ما أصر، يعني لا يكون من المصرين على الذنب، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، يعني 70 مرة يذنب و70 مرة يستغفر، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له. إلا أنه عن الإمام رضا عليه الصلاة والسلام هذه موجودة، هذه الرواية اللي تخوف شوية، هذه الرواية تبشر الأولى، أما هذه الثانية شوية تخوف، لأنه قلت لك المؤمن بين خوف وبين رجاء. عن الإمام رضا عليه الصلاة والسلام: من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزئ بربه. لا مصر الشكل صحيح، احنا قلنا انه اذا 70 ذنب هم سويت الله يغفر له، بس مو معناته انه الانسان يرتكب الذنوب، لا، المفروض انه الانسان يستحي من الله سبحانه وتعالى مرة مرتين 10 مرات 20 مرة. عندنا في الحديث الشريف على انه الذنب الذي يفضح عند الناس، واحد لازم يحقق ويجرب من الاشياء يسأل، الذنب الذي يفضح عند الناس، مثلا فضح فلان انه سارق، انكشفت السرقة مالته، او انكشف شرب الخمر ماله. عندنا في الحديث الشريف هذا الرجل 10 مرات من قبل سارق والله ساتر عليه، الى ان بعد يصل الى مرحلة اللي بعد الله يجي يكشف للناس، عند ذلك يهتكه عند الناس فيعلم الناس بانه هذا يفعل هذه المعصية، يعني من قبل قد فعل هذه المعصية تكرارا ومرارا، عند ذلك يفضح، يعني بعدما الله سبحانه وتعالى يستر عليه يستر عليه، الى ان يجي بعد ماكو مجال للستر، لذلك يفضحه. من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزئ بربه. العجب عن أمير المؤمنين، العجب ممن يهلك والمنجات معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار سبب النجاة. عن أمير المؤمنين كان يوما جالسا في حشد من الناس من المهاجرين والأنصار، فقال رجل منهم: أستغفر الله. فالتفت إليه علي عليه السلام كان مغضب وقال له: يا ويلك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار اسم واقع على ستة أقسام. الأول الندم على من مضى. هسه احنا فعلا الليلة الندم صحيح أكو بها درجات وأقسام، لكن الليلة هو الندم، أنه في باطننا نحن نريد أن نندم على ما فعلنا. لذا بقية الرواية لا أقرأها حتى نقول الليلة فقط ليلة التوبة، والندم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الرسول العظيم يقول: التوبة تجب ما قبلها، يعني التوبة كل من إنسان يسوي من قبل عندما يتوب إلى ربه الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. التوبة تستنزل الرحمة عن أمير المؤمنين، لا شفيع أنجح من التوبة. إخلاص التوبة تسقط الحوبة. التوبة تطهر القلب وتغسل الذنوب. الرسول العظيم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له كيوم ولدته أمه. حسن التوبة يمحو الحوبة. إن الله يحب التوابين. احنا عندنا كم مكان الله سبحانه وتعالى ذلك يحبهم حبيب الله، واحد منهم التائب عند عن رسول الله. التائب حبيب الله، يعني كما أن الرسول العظيم هو حبيب الله، التائب أيضا يكون حبيب لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. معنى ذلك أنه التائب بمنزلة متقي حينئذ عند الله سبحانه وتعالى. بل عندنا في الحديث الشريف عندما المذنب يقول يا رب، المطيع عندما يقول يا رب يسمع مرة لبيك، يعني الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يقول له لبيك في إجابة يا رب. أما المذنب عندما يقول يا رب الله سبحانه وتعالى مرتين يقول لبيك لبيك. في الحديث الشريف يسألون أنه لما الله سبحانه وتعالى للمذنب، معناته أنه المذنب درجاته أكثر من المطيع. الله سبحانه وتعالى يقول لا، لأن المطيع يعتمد على إطاعته على أعماله، عنده شوية مثلا برأس مال يعتمد على رأس ماله، أما هذا المذنب هذا بعد يدي صفر خالي، لذا ما عنده أحد. فعندما يقول يا رب أنا أقول بكل وجودي لبيك لبيك، أجيبه مرتين لبيك لبيك حتى يعلم أني لا أقطع رجاؤه فيقترب إلي. الرسول العظيم يقول ليس شيء أحب الله، ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب. الله أحب المؤمن التائب أو مؤمنة تائبة، الرجل والمرأة. الباقر عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحب عباد الله إلى الله المفتن التواب. هاي عجيبة الرواية، هاي مش رواية بشر. المفتن التواب يعني الكثير الذي يفتن بالذنوب، كثير يذنب وكثير تواب يتوب. تواب صيغة مبالغة، يعني يتوب كثيرا. متى يتوب كثيرا؟ عندما يتوب كثيرا، لأن التوبة الكثيرة يستلزمها الذنب الكثير. فهذه بشارة للتائبين أنه حتى ولو أذنب كثيرا فإن باب التوبة مفتوحة. الرسول العظيم يقول إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. إذا واحد مضيع راحلته بأظلم بس الزمن السابق مثلا بعيرة كان عليه الماء وراحلته وزاده وضيع هذا البعير، ويغتم عند ذلك بعد ليل ونهار يجد البعير، يفرح كثير بوجود البعير. عندنا الله سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الرجل الذي يجد ضالته، أشد فرحا للعابد للشاب الذي يذنب ثم يتوب ويرجع الله سبحانه وتعالى. لكل واحد شاب أو غير شاب، عند المذنب عندما يتوب إلى ربه فإن الله يفرح بقدومه. لذا يقول لك تقدم لي شبر أتقدم لك متر. توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمؤمن تواب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنواع التائبين: التوبة جعل الله عن الإمام الصادق، جعل الله ومدد عنايته، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال وعلى كل فرقة من العباد لهم توبة، حتى الأنبياء. توبة الأنبياء من اضطراب السر، وتوبة الأصفياء لأن حضور ما يكون من الأصفياء من الخواص من الأولياء، كل واحد إلى درجة في التوبة. وتوبة الأصفياء من التنفس، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله. احنا العام، احنا باعتبار مجلسنا مجلس عام، وتوبة العام من الذنوب. توبوا إلى الله فإني
أتوب إلى الله. الرسول عظم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. الرسول بعظمته توب إلى ربه 100 مرة، مو معناته أنه يذنب. التوبة هنا معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الرسول عظم يقول إن الله غافر إلا من شرد على الله شردا كشرد البعير عن أهله، اللي يشرد عن الله ويكفر عن الله، الله بعد يقول هذا هو شارد عني، أنا شو أسوي له؟ تارى أدعوه لضيافتي ويأتي في مثل هذه المجالس فأقبله وأقبل توبته وأقبل دمعته، ولكن تارى يفر عني ويشرد كما يشرد البعير عن أهله، فعند ذلك الله لا يغفر له. يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه نقطة مهمة فليبينها، وإن شاء الله طبعا أحاديث روايات كثيرة في هذا الباب، أخاف أطيل عليكم ولا نصل إلى المطلوب. بالدعاء اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر. معناته أنا موحد لست كافرا، هذه لا أشك في نفسي أني أقول الشهادتين بل الشهادات الثلاثة، فأنا موحد لست كافرا، فأطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، لأنه أحب الأشياء إلى الله التوحيد لا إله إلا الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر. أنا لم أكفر بك، لا أقول بالأقانيم الثلاثة، لا أقول عزيز ابن الله، لا أقول بما يقوله المجوسية من إلهين، إله النور وإله إله الظلمة، لا، إنما أنا أوحدك أقول لا إله إلا الله فلم أكفر بك. إذن أنا أطعتك في أحب الأشياء إليك ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك. فبين التوحيد والكفر إيش قد أكو ذنوب؟ مليار مليار ذنب، ما أدري، ربما كل لحظة من حياتي أنا غافل عن ذكر الله، وكل غفل عن ذكر الله هو ذنب عند الأولياء، عند الأتقياء، عند الصلحاء. كل لحظة الإنسان غافل عن ذكر الله يكون في ذنب. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول وأستغفرك من كل لذة ليس فيها اسمك، كل لذة وإن كان حلال، لذة حلال كالأكل والشرب حلال، أما إذا لم يكن فيه اسم الله الإمام يستغفر من ذلك. فكل لذة حضورك في المجالس إذا تلتذ لكن لم يكن لله سبحانه وتعالى يكون يوم القيامة ذنب لأولياء الله طبعا. فعليه أنا لا أدري ذنوبي بالمليار ربما، لكن عندي أمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب، جميع الذنوب إلا الشرك والكفر. لذا يقول إلهي أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. يعني شو مسوي من الذنوب؟ أنا اغفر لي ما بينهما، بين التوحيد وبين الكفر. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه بشرى لكم أيها المؤمنون، شيعة أمير المؤمنين، هذه فيكم، هذه الآية نزلت فيكم، هذه فيكم، إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيكون هو الذي يلي حسابه، الله يلي حساب المؤمن حتى يوقفه على سيئاته كلها، كل سيئاته يراوي يقول شوف هالشكل نسوي هالشكل نسوي هاي سيئاته كلها مثل فيلم سينمائي يعرض عليه، حتى يوقفه على سيئاته كلها. كل ذا يقول، هذا المؤمن العبد الشيعي الموالي يقول أعرف، إيه صحيح أنا مسويها لهذا، ما أنكر أنا أعرف أعرف، فيقول سترتها عليك في الدنيا، شفت أنا في الدنيا سترتها عليك ما فضحتك، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أبدلوها أبدلوها لعبدي حسنات، فترفع صحيفته للناس فيقولون سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدا. بشرى بشرى، هذا أما كان لها يعني سيئة واحدة يوم القيامة الله ما يفضحنا. ليش نسترح علينا بالدنيا؟ ما دام بالدنيا ساتر علينا أكو أمل أنه الله كلتنا لا ذلك مذنبين، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى
ما عاد يعرف. كل واحد يعرف نفسه زين كاملا من عمره 15 سنة إلى يومي هذا ماذا فعل من الذنوب والمعاصي. لكن شوف الله كل حسابه ما حد الآن واحد يحترم الثاني. لو تكاشفتم ما تدافنتم. إذا الله يكشفها يفضحها عشان ما حد مدفن الثاني. لأنه واحد يشوف الذنوب يسوي لازم سواه الذنوب عجبنا الذنب. هذا اللي يحكي معناه السيد عادل العلوي وخاص النبي وهو تعجب الذنوب جديد تخوف تمام. لكن الله سبحانه وتعالى سترها. لذا هاي السترة في الدنيا تبشرنا أنه بالآخرة أكو أمل. لكن علينا أن نصالح مع رب العالمين في مثل هذه الليالي المباركة فترفع صحيفته للنار فيقولون أهل المحشر كلهم يقولون سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة. الرسول الأعظم يقول ما جلس قوم مثل هذه الليلة المباركة ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء. ما جلس قوم يذكرون الله يذكرون أولياء الله يذكرون الأحاديث الشريفة القرآن الكريم. ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء. يا ليتنا نسمع هذا النداء السماوي. إلا نادى بهم مناد من السماء قوموا يلا بس قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات وغفر لكم جميعا.